الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فهذه الآيات المباركات جاءت ناهية عن أنواع من الظلم كانت تقع على المرأة في الجاهلية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وهذا النداء يحثنا فيه ربنا جل جلاله على الالتزام بما بعده فإن مقتضى الإيمان الرضا بأحكام الله كلها كونية وقدرية كما قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وكما قال جل من قائل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالله جل جلاله ينادينا بأشرف الأوصاف وأطيبها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم بمعنى يحرم عليكم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر بالضم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها والكره الشدة والإجبار ووراثة النساء كرها كانت تأخذ صوراً في الجاهلية من ذلك أن الرجل إذا مات جاء ولده من غير تلك المرأة فطرح عليها ثوباً وورثها كما يرث المتاع إن شاء نكحها وإن شاء أنكحها غيره وإن شاء حبسها حتى تفتدي نفسها ومن صور الوراثة كذلك أن يكون الرجل ولياً ليتيمة فيحبسها ويعضلها إلى أن يكبر ولده الصغير فيزوجها إياه من أجل أن يرث مالها وكذلك من صور الوراثة وراثة المرأة في الجاهلية أن الرجل إذا مات وقد ترك زوجةً إن كانت جميلة تزوجها ولده وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها كل هذا الظلم كان واقعا على المرأة الله جل جلاله نهى عنه كله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لكن لا مانع لو أن الإنسان مات أخوه أو مات عمه أو ابن عمه فأراد أن يخلفه على زوجه بعد انقضاء عدتها وذلك بطوعها ورضاها لا مانع من ذلك بل قد يكون من مكارم الأخلاق وقد يكون مأجورا إذا كانت نيته أن يضم عيالها إلى عياله فيقوم عليهم ويشرف على تربيتهم وحياطتهم قال الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ثم قال سبحانه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. العضل المنع والحبس. هذه صورة أخرى من صور ظلم المرأة، أن الرجل يكرهها ويريد أن يفارقها، لكنه ما تطيب نفسه بمفارقتها إلا بعد أن تفتدي منه، فيلجأ إلى التضييق عليها وإساءة عشرتها ومحاصرتها من أجل أن تقول له طلقني، فيقول لها لا بد أن تفتدي نفسك بمال. فالله جل جلاله نهى عن ذلك، قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. طيب، لو أنه عضلها لا ليذهب ببعض ما آتاها وإنما بكله، إذن هذا حرام من باب أولى. قال الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اللهم، إلا إذا وقعت المرأة في فاحشة، هذه الفاحشة ليست مبنية على الظن والحدس والتخمين، فإن بعض الأزواج قد يكون غيورا مفرطا في غيرته حتى يصل به ذلك إلى سوء الظن، فيحمل الأقوال والأفعال ما لا تحتمل. لا بد أن تكون فاحشة مبينة، وفي قراءة ابن كثير وشعبة إلا أن تكون فاحشة مبينة، أي يبينها من يدعيها. وهذه الفاحشة فسرت به ثلاثة تفسيرات. تفسير الأول الزنا والعياذ بالله، يعني بعض النساء يميل بها الهوى فترغب في غير زوجها ولا تتقي الله عز وجل في فراشه، فقد تقع فيه الزنا فتكون هي السبب في خراب بيتها وذهاب أمنها وإيغار صدر زوجها، ففي تلك الحال يجوز له أن يعضلها وأن يضيق عليها من أجل أن ترد إليه ما بذل في نكاحها، ثم بعد ذلك يفارقها. وجدير بامرأة كذلك أن تفارق، لأنها ما حفظت عهد الله ولا كانت قانتة ولا تقية ولا حافظة للغيب بما حفظ الله، بل أساءت إلى نفسها وأساءت إلى زوجها بتمكين غيره منها. فهذا هو التفسير الأول، الفاحشة هي الزنا. ثم التفسير الثاني للفاحشة بأنها سلاطة اللسان وبذاءة اللفظ، أن تكون المرأة سليطة اللسان بذيئة اللفظ، تسيء إلى زوجها وإلى أهله، طعانة لعانة فاحشة بذيئة. ومثل هذه أيضا قد تكون العشرة معها مستحيلة، فلا بأس أن يضيق عليها وأن يعضلها من أجل أن تفتدي نفسها. ثم التفسير الثالث، فسرت الفاحشة المبينة بالنشوز، بأنها تترفع عليه وتتكبر فلا تستجيب له إذا دعاها إلى فراشه، ولا تقوم على خدمته الخدمة الواجبة عليها، بل هي مترفعة متكبرة ما تتعامل معه إلا بالتأفف إذا أمرها أو نهاها، فمثل هذه أيضا قد فوتت الغرض من الزواج، فإن الزواج شرعه الله عز وجل من أجل أن يكون مودة ورحمة، من أجل أن يكون سكنا، من أجل أن يكون معاشرة به المعروف. فهذه التي تترفع على زوجها وتأبى أن تطيعه إذا أمر وأن تنزجر عما عنه زجر، وإذا دعاها إلى فراشه فإنها يتمعر وجهها ويضيق صدرها وتسد منه أنفها، فمثل هذه أيضا لا بأس أن يعضلها حتى تفتدي منه. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة مفاعلة كالمياسرة والمعاسرة والمؤاجرة والمضاربة ونحو ذلك. وهو حق بين الزوجين مشترك، يجب على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف، بأن يحسن إليها ويتواضع لها، وأن يتبسم في وجهها، وأن يطيب الكلام معها، وأن يتغاضى عن زلاتها، وأن يكون رفيقا شفوقا عطوفا ضحوكا بساما، وفي الوقت نفسه يقوم بما أوجب الله عليه من الحقوق المالية في مهرها وطعامها وإدامها وسكنها وأثاثها وكسوتها وعلاجها وغير ذلك مما لا تقوم الحياة إلا به. وبالمقابل يجب على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، فلا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعاً وهو شاهد إلا بإذنه، وأن تعلم أن زوجها جنتها ونارها، وأن تعلم أن طاعة الله في طاعة زوجها، فإذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه المرأة التي تعاشر زوجها بالمعروف هي خير الأزواج. ومن المعاشرة بالمعروف كذلك إذا غاضبها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه من نساء الجنة، من إذا غاضبها زوجها ما تنام على تلك الحال. يعني بعض النساء الآن لأنها لقنت أن الحياة الزوجية معركة لا بد فيها من غالب ومغلوب ومنتصر ومهزوم، إذا غاضبها زوجها فإنها تبقى اليومين والثلاثة وربما الأسبوع والعشرة معرضة عنه، مدابرة إياه، ترمي إليه الطعام كما يرمى للكلب ولا تبالي، لا تلقي عليه سلاما ولا تلين له كلاما ولا تخفض له جناحا، وتعتقد بأن هذا نوع من إثبات الشخصية وتأكيد الحكم إلى ذلك. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المرأة أن جمالها في ضعفها، وأن حب الرجل إياها إذا خفضت جناحها. إذا غاضبها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. ذكروا عن شريح القاضي رحمه الله أنه قال تزوجت امرأة من بني تميم يقال لها زينب، وبقيت معها 20 سنة والله ما غاضبتها إلا مرة وكنت لها ظالما، يعني ما حصل بيننا مشكلة إلا مرة واحدة وكنت أنا الظالم. يقول ثم ماتت رحمها الله، فيا ليتني أعطيتها شطر عمري أو مت في الليلة التي ماتت فيها. ثم يقول رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا، شلت يميني يوم أضرب زينبا. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن المعاشرة بالمعروف حق مشترك بين الزوجين. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، ثم قال فإن كرهتموهن. الإنسان قد يقع في قلبه كراهة لزوجه، أحيانا لكبر سن، أحيانا لدمامة، أحيانا لمرض أصابها، أحيانا لسوء خلق فيها، فالله جل جلاله يرشدنا إلى ما يداوي تلك الكراهة، ويعلق آمالنا بالمستقبل الواعد والغد الأفضل. يقول لنا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أنت أيها المسلم لا تعلم الغيب، وكثيرا ما أحب الإنسان شيئا وقد علم الله أن فيه هلاكه، وكثيرا ما أبغض الإنسان شيئا وعلم الله أن فيه نجاته. ولذلك الله جل جلاله يأمرنا ألا نسارع إلى الفرقة وألا نوقع الطلاق. عسى هذه المرأة المكروهة لديك أن تكون قرة عين لك، ومن صور ذلك الخير أن ينقلب حالها من الشدة إلى اللين، ومن العسر إلى اليسر، ومن الشراسة والقوة إلى الطيب والرفق. الله جل جلاله يغير الأخلاق. ومن الخير الكثير كذلك الذي يأمله الإنسان أن يرزق منها ولدا يكون قرة عين له، ونعني بالولد الذكر أو الأنثى. هذا كثير من الناس ربما كره المرأة وضاق صدره بعشرتها، لكن أنتج الله عز وجل من تلك المرأة ابنا أو بنتا كانت قرة عين له أبيها، أو كان قرة عين لأبيه. هذا من الخير الكثير الذي يؤمل في تلك المرأة. ومن الخير الكثير أن الإنسان عند كبر سنه وانقطاع أجله يكون بحاجة إلى رفيقة تؤنسه وتقوم عليه، وفي تلك الحال لا ينفعك إلا تلك المرأة، لا ينفعك والد ولا ولد ولا جار ولا أخ ولا قريب ولا حميم، لن ينفعك إلا هذه الزوجة. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية تكلمت عن فرقة حصلت بسبب الزوجة، بسبب أنها أتت بفاحشة مبينة. جاءت الآية التي بعدها تبين فيما لو كانت الفرقة من قبل الزوج. قال الله عز وجل: وإن أردتم، أي اخترتم، استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار يعبر به عن المال الكثير، وقد مر معنا هذا في قول ربنا في آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. القنطار قيل 1000 دينار، وقيل هو ملء جلد الثور ذهبا. لو أننا أتينا بثور سلخناه وبعد ذلك ملأنا جلده ذهبا قالوا هذا يسمى قنطارا. وآتيتم إحداهن قنطارا، أي في المهر. قال الله عز وجل: فلا تأخذوا منه شيئا. فلا، هنا جواب الشرط اقترن بالفاء لأنها طلبية. قد تقدم معنا مرارا بأن جواب الشرط يقترن بالفاء إذا كانت الجملة، جملة الجواب، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس. فها هنا لما كان جواب الشرط جملة طلبية اقترن الجواب بالفاء. فلا تأخذوا منه شيئا، نكر في سياق النهي، لا تأخذوا منه قليلا ولا كثيرا. فلا تأخذوا منه شيئا، وهذا تأكيد لقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية. فلا تأخذوا منه شيئا. ثم قال سبحانه مقرعا وموبخا: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أتأخذونه بهتانا، أي ظلما وزورا، وإثما مبينا، أي واضحا ظاهرا. من الفعل بان اللازم، بان يبين. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. الله جل جلاله يخاطب هاهنا ناسا مرضوا على الظلم. الواحد منهم يتزوج المرأة ويبذل لها الصداق، ثم بعد ذلك يعيش معها ما كتب الله له أن يعيش، ثم بعد ذلك يزهد فيها لأن بعض الرجال زواق مطلق، زواق مطلق يعني يتزوج من أجل أن يزوق ثم يطلق ويأتي بأخرى، ولربما أضمر ذلك في نفسه، ما يريد بالزواج الديمومة والاستمرار وإنما مجرد أن يذوق. ففي هذه الحالة مل من هذه المرأة ويريد أن يذوق صنفا آخر. طيب، الله جل جلاله أباح له أن ينكح مثنى وثلاثة وربع بشرط ألا يظلم، ألا يجور، ألا يحيف، لكنه لا يريد أن يستبدل هذه المرأة وما يريد أن يغرم في صداق ثانية، فيبدأ يضيق على هذه المرأة، يسيء عشرتها، يغلظ لها، يعبس في وجهها، يفتعل المشكلات معها، حتى إذا قالت له طلقني قال لها تمام، وصلنا إلى المطلوب، ردي إلي ما بذلت في الزواج بك، من أجل أن يأخذ هذا المردود فيستبدل زوجا مكان زوج. الله جل جلاله بيّن أن هذا الصنف ظالم جائر متعد لحدوده. قال الله عز وجل وإن أردتم، أي أيها الرجال، استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن سواء كانت المبدلة أو المستبدلة، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لا يحل لك أن تطلب منها نقيرا ولا قطميرا، لا ملعقة ولا صحن ولا شوكة ولا ثوب ولا طرحة ولا شيء. وبيّن ربنا جل جلاله أنك لو أخذت شيئا مما بذلته لها فقد وقعت في الإثم المبين وأتيت الزور الواضح الظاهر، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثم يقول جل من قائل وكيف تأخذونه، الاستفهام هنا للتعجب والاستنكار، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى أي الإخوان، الإفضاء قالوا مشتق من الفضاء، من الفضاء، وهو أن المتواصلين كل منهما يجوز فضاء من أجل أن يصل إلى الآخر. الله جل جلاله يصور العلاقة التي كانت بين الزوجين بهذا التعبير الراقي الشفاف، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وصل كل منكم من الآخر إلى ما لا يصل إليه إلا بالزوجية، وصل كل منكم إلى ما لا يصل إليه أم ولا أب، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال وقد حذف المفعول لئلا يقتصر الإفضاء على العلاقة الجسدية، أي ليس المقصود بالإفضاء فقط العلاقة الجسدية التي كانت بين الرجل والمرأة، بل المقصود العواطف والمشاعر والأسرار والهموم والآلام والآمال، يعني كان كل منهما للآخر مكملا. وهذا التعبير قد مضى معنا نظيره في سورة البقرة في قول ربنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وعرفنا أن اللباس هو ما يلي الجسد، ما يسمى الآن بالملابس الداخلية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، حصلت بينكم ملابسة، ملابسة، مخالطة. وها هنا الله جل جلاله يسمي ذلك إفضاء، أفضيت إليها بمكنون نفسك وخلجات صدرك واطلعت منها على ما لا يطلع عليه أم ولا أب، وهي كذلك. ولذلك ربنا جل جلاله يعجب من حال هؤلاء الذين ينسون هذا كله لمجرد نزوة، قد تكون نزوة طائشة لمجرد شهوة، وهذه الشهوة سرعان ما تخبو. وكيف تأخذون، كيف تقعون في الظلم، كيف تغضبون الله، كيف تسيئون العشرة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله أكبر. الله جل جلاله سمى الزواج ميثاقا غليظا. لما؟ لأنه عقد. طيب، عندنا عقود كثيرة في كل يوم نبرمها، فالبيع عقد، والإجارة عقد، والرهن عقد، والسلم عقد، والقرض عقد، والشركة عقد. الله جل جلاله ما سمى عقدا من العقود ميثاقا غليظا إلا النكاح. قالوا: النكاح يفارق سائر العقود من وجوه. الوجه الأول أنه لا يصح عند جماعة من أهل العلم إلا بالشهود، بالشهود، بينما سائر العقود تصح بلا شهود. الإشهاد مستحب كما مر معنا في قول ربنا: وأشهدوا إذا تبايعتم، بأن هذا أمر للإرشاد لا للإيجاب. ثم الوجه الثاني أن المرأة لا تباشره بنفسها، بل لا بد من ولي. لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن العاهرة هي التي تزوج نفسها. المرأة ما تباشر العقد، بل يباشره وليها حفظا لحقوقها، وقبل ذلك حفظا لحيائها، حفظا لحيائها، لأنه عقد معاوضة. الرجل يبذل المهر، والمرأة تبذل البضع، تبذل البضع، ولذلك نحفظ لها حياءها، فلا تباشر العقد بنفسها. ثم الفرق الثالث أيها الإخوة الكرام، أن سائر العقود تنفض وتنقض بإرادة المتعاقدين أو أحدهما، كما مر معنا في كتاب البيوع: هناك عقد لازم من الطرفين، وهناك عقد غير لازم، يمكن لأحدهما أن ينقضه وأن يفضه. أما عقد النكاح أيها الإخوة الكرام، فإنه إذا انفض، إذا نقض، ليس معنى ذلك أنه تنقطع العلاقة من تلك اللحظة، لا، هناك فترة عدة، أليس كذلك؟ لو أن الرجل الآن فارق امرأته بطلاق أو موت، ما تعقد على آخر في نفس اليوم، لا، وإنما لا بد أن تبقى عدة بالنسبة للمتوفى، سواء أكانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، المتوفى عنها زوجها. وبالنسبة للمطلقة إذا كان مدخولا بها فلا بد أن تبقى فترة تسمى فترة العدة، 3 قروء إن كانت من ذوات القرء، أو 3 أشهر إذا كانت يائسا أو صغيرة لا تحيض، أو إلى أن تضع حملها إذا كانت من ذوات الحمل. واضح أيها الناس؟ ولذلك ربنا جل جلاله سمى هذا العقد ميثاقا غليظا. قال المفسرون: والميثاق الغليظ ما أخذه الله على الأزواج حين قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكثيرا ما تسمعون في عقود النكاح أن يقول القائل: زوجتك ابنتي على ما في كتاب الله وسنة رسول الله. هذا هو المقصود، ما في كتاب الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن. هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. ثم شرع ربنا جل جلاله في بيان المحرمات من النساء، فأفرد آية لنكاح شنيع فظيع مذموم مقبوح ممقوت كان أهل الجاهلية يمارسونه، وذلك أن الرجل إذا مات وترك زوجة فإن ولده يعني من غير هذه المرأة يأتي فينكح تلك المرأة، ينكح تلك المرأة التي نكحها أبوه. وممن فعل ذلك عمرو بن أمية ابن عبد شمس، فإن أمية ابن عبد شمس كان له أولاد، واحد يقال له العاص، واحد يقال له أبو العاص، وآخر يقال له العيص، ورابع يقال له أبو العيص. فلما مات أمية جاء عمرو ولده فنكح امرأته، فأنجبت له مسافرا وأبا معيط. فكان الأعياص الأربعة هؤلاء الذين ذكرناهم كانوا أعماما لمسافر وأبي معيط وإخوة لهما من أمه. شوفوا اللخبطة، صاروا أعماما لهم لأنهم إخوة أبيهم، وصاروا إخوانا لهم لأنهم أولاد أمهم. وكذلك صفوان بن أمية لما قتل أبوه أمية بن خلف لعنه الله يوم بدر، جاء صفوان بن أمية فنكح امرأة أبيه التي هي فاخته بنت الأسود ابن المطلب ابن أسد، فاخته بنت الأسود ابن المطلب ابن أسد. وفعل ذلك غيره، وكان ذلك فاشيا في قريش وفاشيا في الأنصار. فالله جل جلاله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. آباؤكم يشمل الآباء الأدنين والآباء الأعلين، يعني يشمل ذلك أباك المباشر، ويشمل جدك أبا أبيك، وجدك الأعلى الذي هو أبو أبي أبيك إلى ما شاء الله، وكذلك جدك أبو أمك وأبو أبو أمك وأبو أم أم أمك، كل هؤلاء كل هؤلاء آباء، لا يجوز لنا أن ننكح ما نكحوا. والنكاح أيها الإخوان في القرآن يطلق مرادا به العقد، ويطلق مرادا به الوط، ويطلق مرادا به مجموعهما، ويطلق أيضا مرادا به الحلم. الحلم، فمن إطلاق النكاح على إرادة العقد قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوا. نكحتم هنا معناها عقدتم. طيب، ومن إطلاق النكاح على الوطء قول ربنا جل جلاله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي لا يطأ، لا يزني إلا بمن كانت مثله أو شرا منه. ومن إطلاق النكاح على الحلم أي البلوغ قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا الحلم. وأما إطلاق النكاح على مجموعهما ففي قول الله عز وجل: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالنكاح هاهنا العقد مع الوطء. لما جاءت امرأة رفاعة تريد أن ترجع إليه قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فالله جل جلاله ينهانا، والنكاح يطلق على أدنى ملابسة. ومن هنا أجمع العلماء على أن أباك إذا عقد على امرأة ثم لم يدخل بها، مات عنها فورا أو طلقها، فإنها حرام عليك، بمجرد العقد تحرم عليه. وكذلك سيأتي معنا أن الابن لو عقد على امرأة فقد حرمت على أبيه في قول ربنا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب لو أن سائلا سأل لماذا حرم الله علينا نكاح زوجات الآباء؟ طبعا نحن نقول سمعنا وأطعنا، لكن ذكر العلماء في ذلك حكما. الحكمة الأولى أن زوجة الأب بمنزلة الأم، زوجة الأب بمنزلة الأم، ولذلك الناس يقولون لها خالة أو يقولون لها عمة ونحو ذلك. فزوجة أبيك بمنزلة أمك، يجب عليك أن تبذل لها من التوقير والتبجيل والبر ما تبذل له لأمك. ثم ثانيا، لئلا يجعل الابن من نفسه ندا لأبيه، وقد فطر الله الناس على أن الزوج يكره زوج امرأته الأول فطرة وطبعا، ولذلك لا يطيق ذكره، أليس كذلك؟ إخواننا أنتوا صاحين ولا نايمين؟ ولا ما جربتم؟ يعني العرب كانوا يقولون لا تتزوج المرأة الأنانة ولا الكنانة، قالوا المرأة الأنانة التي تقول أنا 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 دائما مفاخرة به نفسها، والكنانة التي تقول كان زوجي وكان زوجي، تتكلم عن زوجها الأول، هذه الكنانة. أو الكنانة التي تقول كان أبي، قالوا والحنانة، الحنانة قالوا التي تحن إلى زوجها الأول، يعني مثل ما قالت يعني المرأة التي حكت قصتها أمنا عائشة رضي الله عنها بأنها تتحدث عن زوجها أبي زرع، تقول أبو زرع فما أبو زرع، أناس من حلين أذني وملأ من شحم عضضي وبجحني حتى بجحت إلي نفسي، فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح وأنام فأتصبح. ثم أثنت على أمه قالت أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، لا طوع أبيها وطوع أمها وغيظ جارتها، جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبسيسا ولا تنقث ميرتنا تنقيسا. ثم قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخض، فوجد امرأة لها غلامان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، هي تثني عليه لكنه طلق، قالت فنكحت بعده رجلا سريا، حمل سريا وأناخ علي إبلا كثيرا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، قالت فلو جمعت كل ما أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يعني كل اللداني له، لو يعني أبدا ما في مقارنة بينه وبين أبي زرع، لذلك العرب يقولون لا تتزوج الأنانة ولا الكنانة ولا الحنانة، الأنانة التي تفاخر نفسها، والكنانة التي تفاخر بأبيها، والحنانة التي تحن إلى زوجها الأول. فالحكمة الأولى بأن زوجة الأب بمنزلة الأم، والثانية لئلا يكون الولد ندا لأبيه فتقع في نفسه كراهية الأب. ثم حكمة ثالثة لئلا يكون هناك شبهة الوراثة بأنه ورث تلك المرأة بعد موت أبيه مثل ما ورث ماله ومتاعه. وأيضا أيها الإخوان يمكن أن نذكر حكمة الرابعة، وهي حصول السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي ما معنى ذلك؟ يعني أنا الآن لو أيقنت أن زوجة ولدي بمجرد العقد حرام علي، وهو أيقن أن زوجتي بمجرد العقد حرام عليه، خلاص ما عاد هناك سبيل لا إليها ولا إليها. ففي هذه الحالة أنا آمنه وهو يأمنني، وإلا لو كانت زوجته تحل لي وزوجتي تحل لا، فإنني لو نظرت إلى زوجته أو ألنت لها الكلام أو عطفت عليها ستدور في رأسه الهوادس بأن أبي هذا يريد يعني أمرا آخر. وأنا أيضا لو رأيت ينظر إليها أو يسعى في خدمتها أو يعطف عليها سأقول هذا عدو الله، لعله يستعجل موتي ويريد أن يخلفني من بعدي على امرأتي. فالله جل جلاله سد هذا الباب من أجل أن نستريح، هذه محرمة علي وتلك محرمة عليه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ما بعض المفسرين قالوا مصدرية، ورجح ذلك ابن جرير رحمه الله، أي المعنى ولا تنكحوا نكاح آبائكم الفاسد، ما كان يفعله آباؤكم من نكاح زوجات الآباء. والأكثرون على أن ما هاهنا موصولة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي اللواتي نكحهن آباؤكم، كما مر معنا في قول ربنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا تنكحوا ما نكح ما، والنساء عاقلة، لكن عرفنا أن ما ومن يتعاوران، قد تأتي من مكان ما، كما في قول ربنا جل جلاله والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، الزواحف هذه غير عاقلة، ومع ذلك الله قال من، ومنهم من يمشي على رجلين، الذي يمشي على رجلين مثلا فيها الطيور وفيها البعض الدواب، هذه أيضا غير عاقلة. ومنهم من يمشي على أربع، والذي يمشي على أربع يقينا ليس بعاقل، أليس كذلك؟ ومع ذلك الله عز وجل عبر بمن. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال سبحانه إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، إلا قيل بمعنى لكن، فالاستثناء منقطع. وقيل إلا ما قد سلف أي بعد الذي سلف، بعد الذي سلف. وقيل إلا ما قد سلف بمعنى ولا ما قد سلف، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قالوا معنى ولا خطأ، ولا خطأ. فها هنا قال إلا ما قد سلف، لماذا استثنى ربنا جل جلاله النكاح الذي مضى؟ لأنه ترتبت عليه أنساب، وترتبت عليه مهور، وترتبت عليه حقوق، وقد مارسه الناس قبل أن يعلموا أنه حرام وأنه ممنوع. والله جل جلاله لا يؤاخذ العباد إلا بعد أن يبلغهم الشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد مر معنا في الربا قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون. قال سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالله جل جلاله ما أخذهم بما قد سلف، ها هنا أيضا الله جل جلاله يقول ما قد سلف مما كان في الجاهلية فلا إثم عليكم فيه، لكن بعد ذلك هو حرام. ثم وصف ربنا جل جلاله هذا النكاح بثلاثة أوصاف: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال الرازي رحمه الله القبح إما أن يكون عقليا أو شرعيا أو عاديا، الشيء القبيح أيها الإخوان إما أن يكون قبيحا عقلا، وإما أن يكون قبيحا شرعا، وإما أن يكون قبيحا بالعادة بالعرف. فمثلا القبيح شرعا كأن يلبس الرجل خاتما من الذهب، وإلا العقل يقول لا فرق بين الذهب والفضة، لكن الشرع قبح أن يتحلى الرجل به الذهب. القبيح عقلا أيها الإخوة الكرام مثلا عمل قوم لوط، فإن هذا الشيء يكون في الموضع القذر الذي هو موضع الحش والنجاسة، ولا يترتب عليه قضاء وطر على وجه مشروع، ولا يترتب عليه إنسال ولا حفظ له النوع. ثم هناك أشياء قبيحة عادة لا شرعا ولا عقلا. مثال ذلك إنسان يخرج إلى الناس بالملابس الداخلية، مثلا يأتي بها إلى المسجد، يأتي إلى المسجد لابسا سروالا وما يسمى بالفنيلة مثل هذا، خلاص ستر عورته ولو صلى صلاته صحيحة، لكن عادة وعرفا هل يقبل؟ فإن الناس سينظرون إليه وكل منهم يهز كتفيه أو يمصمص شفتيه أو ينظر إليه نظرة فيها ما فيها. فها هنا الله جل جلاله جعل هذا النكاح قبيحا عقلا، فقال إنه كان فاحشة، وقبيحا شرعا فقال ومقتا ومقتا، ثم قبيحا عادة قال وساء سبيل، عاقبته قبيحة. ولذلك العرب كانت تسميه نكاح المقت رغم أنهم يمارسونه، والثمر التي تنتج منه الولد كانوا يسمونه المقيت، المقيت أي البغيض، رغم أنهم يمارسونه إلا أنهم كانوا يمقتونه. ولذلك الله جل جلاله قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، نستفيد منها أن من صيغ التحريم في كتاب ربنا نفي الحل، من صيغ التحريم في كتاب ربنا نفي الحل. ثم من فوائد الآية تحريم وراثة النساء كرها. ثم من الفوائد أيضا وراثة النساء طوعا أيضا لا تجوز إلا على الوجه المشروع، يعني لو فرض أني ما أكرهتها لكن هي راضية بأني أرثها هل يصح؟ ما يصح إلا بعقد شرعي. ثم من فوائد الآية تحريم عضل النساء، حبسهن والتضييق عليهن مع كراهتهن. ثم من فوائد الآية جواز العضل إذا كانت المرأة هي المتسببة، إذا كانت المرأة هي المتسببة. ومن فوائدها وجوب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وجوب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين. ومن فوائد الآية أن هذه المعاشرة يراعى فيها العرف، يراعى فيها العرف، لأن الله عز وجل قال عاشروهن بالمعروف أي بما تعاهد عليه الناس. ولذلك أيها الإخوة الكرام لا بد أن أنبه إلى أن بعض البنات الآن تريد من زوجها أن يبذل لها كلمات الحب والغرام، مع أن العرف ما جرى بها، العرف ما جرى بها، يعني ما سمع أحدنا أباه يقول لأمه أنا أحبك، أليس كذلك؟ أو قال لي I love you، هذه هل سمعتموها؟ ما سمعناها في آبائنا الأولين. فما ينبغي أن تطالب المرأة زوجها بما لم يجر عليه عرف. وإنما تكتفي بأن يكون هذا الحب حبا يعني عمليا، حبا عمليا، الحب العملي بمعنى أنه يلين الكلام، يفشي السلام، يكثر الابتسام، يوفيها حقوقها، يبذل لها ما أمر الشرع به بذله، يعالجها إذا مرضت، يعلمها إذا جهلت، يتغاضى عن هفواتها ويعفو عن زلاتها، هذا هو الحب العملي. وإلا لو ابتليت المرأة بزوج نصاب عنده من معسول الكلام أطنان، يحفظ من الشعر ومن كذا ومن يعرف من الحركات والكذا مما يتقنه شباب أيامنا، لكنه بعد ذلك لا ينفق عليها ولا يحسن إليها، ثم إن له حركات مع أخريات، ماذا كسبت؟ ماذا تصنع بمعسول كلامه وكثير هيامه وهي تعلم بأنه خائن سارق كذاب؟ فأرجو من بناتنا أن ينتبهن لذلك. ثم من فوائد الآيات كذلك الإرشاد إلى التأني في اتخاذ القرار بالفرقة عند حصول الكراهية، الإرشاد إلى التأني قبل اتخاذ القرار بالفراق. فإن بعض الناس يقول لك بطلقها، ليه؟ بيقول لك بس كرهتها، لا. ثم من فوائد الآيات تعليق الآمال بالمستقبل، فعسى أن تكرهوهن، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم من فوائد الآيات بيان قصور علم ابن آدم وأنه لا يعلم الغيب. ثم من فوائد الآيات جواز استبدال زوجة بأخرى، لا مانع، لأن الإنسان إذا ما طابت نفسه مع المرأة وتعسرت عيشته وضاقت أنفاسه لا مانع بأن يأتي مكانها بأخرى، لا مانع. لكن ما هو المستنكر؟ هذه الفائدة التي بعدها، الفائدة التي بعدها أنه لا يجوز التضييق على المرأة من أجل استرداد الصداق أو بعضه، لا يجوز التضييق على المرأة من أجل استرداد الصداق أو بعضه. ومن فوائد الآيات كذلك أن المهر لا حد لأكثره، لأن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا، معنى ذلك أنه كان مهرا كثيرا. وهذه التي احتج بها على عمر رضي الله عنه حين نهى عن المغالاة في المهور. لكن بغير شك قد دلت نصوص السنة على أنه كلما كان المهر أقل كانت البركة أكثر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، وقال عليه الصلاة والسلام إن من يمن المرأة تيسير صداقها وتيسير نكاحها. وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا زوج بنتا من بناته على أكثر من 12 أقية. ثم من فوائد الآيات أن الذي يقهر المرأة ليسترد الصداق أو بعضه قد أثم إثما مبينا. ثم من فوائد الآيات أنه في التنفير من الشيء يؤتى بالأسلوب المناسب، إذا أردت أن أنفر من شيء لابد أن آتي بالأسلوب المناسب. ولذلك ربنا جل جلاله نفرنا، قال لنا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ثم قال وكيف تأخذونه، هذا كله من باب التنفير من هذا الصنيع. ثم من فوائد الآيات كذلك بيان ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الزوجية من الخصوصية والكتمان، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، حياة زوجية حياة خاصة، ولذلك ما ينبغي لي إفشاء سرها ولا ينبغي لها ذلك. ثم من فوائد الآيات كذلك تعظيم شأن عقد النكاح، تعظيم شأن عقد النكاح. ومضى معنا أن من تعظيمه أن المرأة لا تباشره بنفسها، ومن تعظيمه أنه لا بد فيه من شهود، ومن تعظيمه كذلك أنه لا بد من إعلانه أيها الإخوان، أليس كذلك؟ ما ينفع النكاح أن يكون سرا، بينما البيع يمكن أن يكون سرا فيما بيني وبينك، والرهن والسلم والقرض وغير ذلك. أما النكاح فلا بد أن نميزه عن السفاح بأن نعلنه في المساجد وأن نضرب عليه بالدف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من فوائد الآيات كذلك تحريم نكاح زوجات الآباء وإن علوا، تحريم نكاح زوجات الآباء وإن علوا، وإن على هؤلاء الآباء. طيب، من فوائد الآيات أن التحريم يحصل بمجرد العقد، لو أن أباك عقد على امرأة فقد صارت حراما عليك. ومن فوائد الآيات تبشيع صورة هذا النكاح، حيث سماه الله فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا للعمل بما نعلم، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكرمك الله.